أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها: الكويتيون يتطلعون يوم السبت إلى برلمان جديد يضع حدا لأزمة الحكومة. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، تتواصل في محافظة كربلاء حملات التفتيش الجارية لنزع الأسلحة الغير مرخصة من المواطنين، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء بأن تكون كربلاء منزوعة السلاح وعدم السماح للمواطنين بحيازة الأسلحة بدون إجازات رسمية. وفيما تؤكد الأجهزة الأمنية عزمها على مصادرة كافة الأسلحة وإبقائها فقط في يد قوات الشرطة والجيش، تباينت آراء أهالي المدينة بين مؤيدين لهذه الخطة لأن السلاح انتشر بشكل خطير وبات يستخدم في حل النزاعات العائلية والعشائرية، وبين من يعارض نزع الأسلحة بحجة الأوضاع الأمنية. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر أجرى الاستطلاع التالي.
منذ سنوات بعيدة، واقتناء السلاح عند الكثير من العراقيين قد أضحى مسألة طبيعية سيما في المناطق الريفية، ولكن مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي راجت تجارة السلاح في الوسط الاجتماعي وصار لهذه التجارة زبائن وتجار. ومع أن تجارة السلاح اقتصرت بادئا على الأسلحة الخفيفة، غير أنها تطورت تدريجيا لتشمل القاذفات والهاونات والرشاشات الثقيلة، وأدى انتشار السلاح بين المواطنين إلى ما يمكن تسميته بتسابق على التسلح بدافع إشباع رغبة الشعور بالأمن. فيما بعد أصبح هذا السلاح مشكلة وصار الحل الوهمي للنزاعات التي سرعان ما تنتهي بأحداث مؤسفة. وهذا المواطن أبو جعفر:
للأسف الشديد بعض العصابات ترتدي ملابس الشرطة والجيش أو تقتحم في أي وقت في أي بيت اللي يعجبها، إذا كان عندهم خبر أنه هذا البيت بيه فلوس أو أموال أو مجوهرات. فالسلاح الشخص ضروري، ولكن شنو مو بهالكم هذا وهالنوع هذا. هناك بيوت تحتوي على 5 أو 6 قطع من السلاح وأسلحة متوسطة قسم عندهم ثقيلة، وبعدين هذا السلاح هو أساسا إذا استتب الأمن والاستقرار في أي بلد من البلدان هذا السلاح ينبث تلقائيا، لأنه هو الشخص اللي يتخلص من عنده عليش ليطلع الصبح بأمان ويرجع بيته بأمان وينام حارس أكو عليه بالمنطقة. لو أكو أمان موجود إحنا نطالب منه هاي الأسلحة كلها تجمع حتى وإن كانت أسلحة خفيفة.
تسعى الأجهزة الأمنية هذه الأيام إلى جمع الأسلحة من الناس، وقد واجه هذا الإجراء اعتراضات من المواطنين لأن الوضع الأمني لم يستقر بعد، بحسب المواطنين الذين سأل كثير منهم الأجهزة الأمنية عن مدى قدرتها على حماية المواطنين قبل سحب أسلحتهم الشخصية. هذا المواطن مهند قيس:
السلاح يعني يتعرض للحرامية، يتعرض للصوص، ففكرتي أو اقتراحي أنه كل بيت بيسلاح ينطوه بباج أو بإجازة حيازة، بس لازم بدل كبار يصير.
ومع تحفظات بعض المواطنين على سحب أسلحتهم، غير أن هناك من يرى أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يشجع العنف ويتسبب بمشاكل تنتهي دائما بحوادث مؤسفة. وهذا أبو محمد:
والله أنا ما أؤمن بالسلاح بالبيت، يعني حتى بذيش الظروف اللي شالت يعني الوضع الأمني كلش تعبان ذيش الأيام ما جنيت السلاح وكان رخيص يعني، ولا أحب إذا أنه المواطنين، لأنه معظم الناس اللي كانوا يجنون السلاح استخدموه بعركاتهم الشخصية والحل الخلافات العشائرية، فهو يعني أفضل أنه السلاح بيد الدولة حتى هي تحفظ القانون، لأن هي مسؤوليتها حفظ القانون بالبلد.
إذن ومهما اختلفت آراء وقناعات المواطنين حول أهمية اقتناء السلاح، هناك شبه إجماع على أنه سلاح ذو حدين ويمكن أن يلحق الضرر بمقتنيه، وقد سجلت حوادث عديدة في كربلاء تحديدا راح ضحيتها أشخاص أبرياء. وهذا الدكتور عمران الكركوشي:
إذا استتب الأمن بالمجتمع طبعا أصبح السلاح شيء غير ضروري، وهو سيئات أكثر من حسناته في البيت، وإلى أثار اجتماعية ونفسية على الحائز السلاح، لأنه يشكل دفع نفسي ومعنوي لارتكاب عديد من الأفعال غير محسوبة لربما. ولذلك يفترض أنه إدارة الدولة والقوى التنفيذية وحتى التشريعية تؤكد على افتراض أن يعني نزع السلاح المواطنين وأنا أستغرب أن بعض الجهات الرسمية تركز على نزع السلاح المتوسط والثقيل، وما أعرف لماذا لا يركز على موضوع الخفيف، لأنه السلاح الأكثر فتك بالمجتمع، وهذه قضية خطرة يفترض أن الدولة تلتفت لها بشكل عميق.
إذن شاعت في السابق وبفعل أجواء الحروب والقلق ثقافة اقتناء الأسلحة، وربما يحتاج المواطنون العراقيون اليوم إلى ثقافة من نوع آخر تؤسس للحياة وتلفت النظر إلى جوانب الإنتاج والعمل والتفوق، ولكن على عاتق من تلقى هذه المسؤولية الكبيرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل إلى الشأن الإقليمي، إذ ستشهد دولة الكويت يوم السبت إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للأمة. وكان أمير الكويت صباح الأحمد الصباح حل قبل شهرين البرلمان الكويتي إثر أزمة بين البرلمان والحكومة أدت بشكل خاص إلى تعطيل مسيرة إدخال إصلاحات على اقتصاد البلاد. ومنذ ذلك الوقت يضع الكويتيون أمالهم في أن تؤدي الانتخابات الجديدة إلى التغيير، كما تأمل النساء في أن يتمكن من تحقيق ولو نصر واحد أول في هذه الانتخابات الجديدة. المزيد من التفاصيل مع الزميلة رواء حيدر والتقرير التالي الذي يتضمن رأي المحلل السياسي الكويتي عيد المناع.
يتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم. مدة ولاية المجلس 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويشارك في الانتخابات المقبلة 270 مرشحا بينهم 27 امرأة. نظمت الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2006، ومنذ ذلك الوقت تم تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلى 5 دوائر فقط. الدستور الكويتي لا يسمح بوجود أحزاب سياسية، إلا أن هناك كتل سياسية في المجلس إضافة إلى الأعضاء المستقلين. تجري الحملات الانتخابية منذ شهرين تقريبا، ويقضي قانون الانتخاب بأن يكون الناخب في 21 من عمره فما فوق، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عاما. يأمل الكويتيون في أن تبرز الانتخابات التشريعية الجديدة وجوها أخرى تضع حدا للأزمة الحكومية التي عانت منها الإمارة لفترة من الزمن، وتنشط الوضع الاقتصادي حسب قول المحلل السياسي الكويتي عايد المناع.
المتوقع أن الكويتيين يحدثوا تغييرا في البنية البرلمانية، تغيير يقدر بحوالي 60% من الأعضاء 50 الذين يتم انتخابهم مباشرة عن طريق الاقتراع السري المباشر. أيضا يسعون إلى أن يكون هناك حكومة ذات أغلبية برلمانية تتمتع بقدرة على الاستمرار فترة طويلة نسبيا، أفضل من وضع الحكومات السابقة التي كان عمرها قصيرا. كذلك يسعى معظم المرشحين على الأقل يكون هناك خطط تنموية، وهذه طبعا كلها تتطلب حقيقة يعني وقفة برلمانية جريئة تنهي هذا الوضع الحالي.
تملك الكويت 10% من الثروة النفطية في العالم، وتشكل عائدات النفط أكثر من 90% من دخل الحكومة، غير أن الكويت ترغب حاليا في تطوير اقتصادها وتنويع مصادر دخلها اقتداء بدول مجاورة مثل دبي وقطر والبحرين. ويقول محللون إن السياسيين بدأوا ينتبهون إلى حقيقة أن الكويت دولة تتخلف عن الركب. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي الكويتي عايد المناع عن المجالات الاقتصادية التي يمكن تطويرها في الكويت عدا القطاع النفطي.
جعل الكويت مركزا ماليا كما دعا سمو الأمير، وهذا طبعا يتيح الفرصة أيضا للاستثمارات حتى الأجنبية في الكويت. السياحة أيضا في الكويت ممكن أن تطور وتصبح فاعلة، وخاصة أن الكويت بلد بحري و لديها متنفسات حرية جيدة، فيها الصحراء وفيها الإمكانيات المواصلات والبنية التحتية المناسبة.
في آيار من عام 2005 أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا منح فيه النساء حق الانتخاب والترشيح للانتخابات البرلمانية، غير أن انتخابات عام 2006 لم تشهد انتخاب أي امرأة. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي عايد المناع عن احتمالات فوز النساء في هذه الانتخابات، فقال إن المشكلة لا تكمن في موقف الرجال من المرأة بل في موقف المرأة نفسها من المرأة.
الكويتيين ليسوا حادين في موقفهم المناوع للمرأة، يعني المشكلة مشكلة المرأة نفسها. حوالي 56% من الناخبين والذين يبلغ عددهم 361,000 هم نساء، يعني 200,000 من الناخبين نساء. إذا المرأة صوتت المرأة سوف تكسب الجولة، وبالتأكيد أن هناك رجال سوف يصوتون للمرأة. هناك عدد من المرشحات أنا أعتقد أنهم سوف ينافسون على المراكز المتصدرة، لا أستبعد فوز واحدة أو اثنتان. هناك ظاهرة عربية عامة لأنه ثقافة ذكورية بشكل عام، يعني حتى لدى المرأة نفسها هناك عدم ثقة بالمرأة.
المحلل السياسي عايد المناع متحدثا إلى إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
Hello.
أعزائي المستمعين، نازلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونتابع الآن برفقة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ما زالت الصحافة الغربية تضج في هذه الأيام بقضايا القتل غسلا للعار في العراق والشرق الأوسط عموما، وقد تدفق شيء منها إلى أوروبا مؤخرا عندما أقدم بعض أبناء المهاجرين العرب والمسلمين على القيام بمثلها بقتل بناتهم وأخواتهم ممن خرجنا عن الطريق كما يقال. أثار الموضوع كثيرا من النقاش بيننا. سألونني كمحام سابق عن معرفتي في الموضوع وموقف القوانين والمحاكم العراقية بهذا الشأن. كان القضاء العراقي في أيام الخير من أنظف وأنزه الأنظمة القضائية في الشرق الأوسط وأدق أجهزة الحكم في العراق. كان على رأس هذا النظام عمي المرحوم محمد محمود القشطيني الذي ترقى في هذا السلك من درجة نائب حاكم شاب إلى رئيس محكمة التمييز العراقية. كان يمثل استقلالية ونزاهة القضاء العراقي بأروع صوره طالما انتقده الناس لانعزاليته وعدم اختلاطه بالآخرين ورفض أي دعوة تصله لحضور عرس أو مأدبة أو احتفال بأي شيء. شعرت بشيء من الأسى بالنسبة لي ذلك، فسألته يوما: عمي أنت دائما محبوس في البيت، ليش ما تطلع وتزور الناس وتروح النادي العدلية؟ وكان يجيبني على ذلك فيقول: ابني إذا أروح الحفلاتهم يمكن يستغلون الفرصة يطرحون علي قضية لا أنظر بيها، يحاولون التأثير علي. إذا قعدت مع واحد وتجاهلت واحد آخر يمكن يفسروها أني قابض من واحد منهم أو أميل إليه. إذا قبلت دعوة أحد لازم أرد عليه بدعوة مقابلة، بعدين يمكن يجي الرجل وعنده شغل يمي أو يجيب وياه واحد عنده دعوة بالمحكمة. وعلى ويش؟ أقعد ببيتي وأستر على حالي. هذه مهنة القضاة يا ابني مهنة حساسة وصعبة. كانت الفعالية الاجتماعية الوحيدة التي كان يلتزم بها حضور مراسيم الفاتحات وتشييع الجنازات، وكان يفسرها بأنه في مجلس الفاتحة لا يمكن الكلام في أي موضوع أو القيام بأي شيء غير الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم. وكنا نحن في أسرتنا ننزعج من سلوكه، فكثيرا ما حاولنا الاستفادة من مقامه كرئيس محكمة التمييز في توسيطه من أجل قضايانا. تليفون صغير منه ويحل لنا المشكلة مع أي موظف مسؤول، ولكنه كان يرفض حتى الاستماع إلينا. كان يجيبنا فيقول: إذا تكلمت مع هذا الموظف في أي قضية تافهة فستكون له دالة علي، ولا تمر بضعة أشهر حتى يأتيني ويلتمسني في قضية خطيرة، ربما يطلب مني مساعدة متهم قتل. لسوء الحظ كان كان هذا هو المطب الذي وقعت به. في أيام التلمذة وجهالاتها تجاهلت هذا الخط الأحمر وذهبت إليه مع ابن عمي قاسم رحمه الله في قضية تتعلق بالقتل غسلا للعار. لم أقعنا بها والعياذ بالله، وإنما ارتكبها أحد الزملاء. ما أن جلست وإياه في الصالون وجاءتنا الخادمة بالشاي والكعك حتى لاحت من تقاسيم القاضي القديم معالم القلق والانزعاج على غير عادته. أدرك من خبرته الطويلة في هذه المهنة أن وراء زيارتي ما وراءها. لقطع حبل هذا التوتر بادرنا لطرح الغرض الحقيقي من زيارتنا، فأشرت للموضوع وقلت ما جئت لأتوسط في التخفيف عن عقوبة الجاني أو التأثير على سير العدالة، وإنما لمجرد تنوير المحكمة لبعض خلفيات الجريمة وسيرة المتهم مما قد لا يتسع له الوقت أثناء المرافعة. ما أن فرغنا من طرح الموضوع حتى بادرنا أبو نائل وقال سأقدم أحسن مساعدة لصاحبكم، سأطلب نقل القضية لحاكم آخر، فبعد حديثكم معي لا يحق لي أن أنظر في هذه القضية باستقلال وعدالة ودون أن أتأثر بكلامكم. وكان صادقا في مساعدته بنقل القضية، فقد كان محمد القشطيني صارما قاسيا في معاملة كل من يرتكبون القتل غسلا للعار. قال إنهم ينافقون ويتراءون وينتهكون حتى حرمة الشريعة وما قدره الله تعالى من سنن وأحكام في هذا الشأن. ينصب كل واحد منهم نفسه قاضيا يأمر بالقتل والذبح. كان ذلك الرجل واحدا من عشرات القضاة الذين كرسوا حياتهم في تلك الأيام من أيام الخير في إقامة صرح العدالة وفرض سلطانها على الجميع في العراق.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
مرتي ولدي وأطفالي ما تمرضنا بكل داء، وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بضنا، بأمراض صارت مزمنة نستنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، دا تجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا.
يا ناس مصيبة مصيبة نحجي بمضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين الولي وجهتنا.
Thank you.
تفيدوا يا كنينة ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم لن يفيد المرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم امراض العدنة تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس نسينا نسينا دكتور الجسم العافى ما بيفد مرض مخافى العلة علت الروح مجروحة بسبع جروح هي لو تقدر داوي الروح حقق يا دكتور الأمل فخرة يزي طال الأجل مو بالخطب مو بالزجل احنا نطلب منك عمل دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا دكتور توكل بالله وش فينا من هالعلة يزي نظل بهالحال دبر بصورة حال المرض ويا نطال شرح واقطع ايد ورجل قصب واذبح ذبح الابل اعزل اعضاء تنعزل بس خلينا نمشي عدل دكتور دكتور دخله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا العملية يلا تنجينا يا ناس نسينا نسينا يا جيدا معنا قضينا نسكت كل علتنا بس وين نوالي وجهتنا خلينا يا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.